اقرأ كتاب الله ترق جنانه وسنى العظيم الأجر والغفران. رسله روي القلب من نفحات.
إن تقرضوا الله قرضا حسنا فيشق عليكم ونفوسكم وشحها يدعوكم إلى عدم الإنفاق وتظن أن مالكم نقص، لا، الله سبحانه وتعالى يقول يضاعفه لكم، فأنتم تقرضون مليئا عز وجل ويغفر لكم والله شكور حليم. يشكر لعباده أعمالهم الصالحة كما قال وإن تشكروا يرضه لكم، كما أنه في أول السورة تكلم عن الكفر والكافرين وأنه غني عنهم، تكلم في آخر السورة عن المؤمنين ودعاهم وأمرهم ونهاهم وقال والله شكور حليم، كما قال سبحانه إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. ومن هنا قال والله شكور حليم، لا يعاجل بالذنب والأخذ، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم جل وتعالى. تفسير سورة المنافقون أو المنافقين، طبعا اسم هذه السورة اختلف فيه ما بين المنافقين أو المنافقون، المنافقون على الحكاية لأن الله تعالى قال إذا جاءك المنافقون، وهكذا جاء في بعض الأحاديث، أو سورة المنافقين على الإضافة. وعدد آياتها 11 آية باتفاق علماء العد، وهي أيضا سورة مدنية باتفاق علماء التفسير. وسبب نزول هذه السورة معروف، والراجح أنه كان في غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق حينما غزاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاختلف رجلان من الموالي حول الماء، أحدهما مولى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقال له الجهجاه، وآخر مولى لبعض الأنصار، فاختلفوا حول الماء فضرب أحدهما الآخر أو كسع أحدهما الآخر، فصاح هذا يا للمهاجرين وصاح هذا يا للأنصار، وتجمعوا ووصل الخبر إلى عبد الله بن أبي بن سلول، فقال ما أرانا هؤلاء إلا كما قيل في المثل سمن كلبك يأكلك، أطعمناهم وأكرمناهم وآويناهم ثم يحدث منهم هذا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل. وقال لأصحابه لا تنفقوا على من عند محمد حتى ينصرفوا عنه، فسمعها زيد بن أرقم رضي الله عنه وأخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعاه، وأصل الحديث في صحيح البخاري، دعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، سمع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى عبد الله بن أبي فحلف إنه ما قال، فصدقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال زيد فدخل علي شيء لا قبل لي به، وعاتبه عمه وقرابته وقالوا ما أردت إلى أن يكذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تصديقه وموافقة شهادته في هذه السورة العظيمة. وقيل إنها نزلت في غزوة تبوك وأن الحادث وقع في تبوك، وهذا قول غير مرضي، وإنما الصحيح هو الأول في غزوة بني المصطلق أو المريسيع، وكانت تقريبا في السنة الخامسة من الهجرة. استفتحها ربنا جل وعز وهي سورة عجيبة بقوله إذا جاءك المنافقون قالوا، حينما يأتيك المنافقون، والمنافقون جمع منافق وهو لفظ إسلامي جديد لم يكن مستخدما من قبل، وهو مأخوذ من النفق، يعني هؤلاء المنافقون مثل ما تفعل بعض الحيوانات وغيرها، تحفر لها في الأرض حفرة وتجعل لها بابين، إن حوصرت من هنا خرجت من هنا، كما يحدث فيما يسميها الآن النفق، فهم قد وضعوا لهم نفقا، يعني رجل مع الإسلام ورجل مع الكفر، بحيث إن غلب هؤلاء يكونوا استفادوا وإن غلب هؤلاء يكونوا استفادوا، فهم عبارة عن حزب راديكالي كما يقال، مهمته تحقيق المصلحة والحصول عليها وتجنب أي مؤاخذة أو إضرار، هذا مصطلح إسلامي. وأول من أنشأ النفاق في المدينة هم اليهود، فهم مؤسسوا الحزب وزعمائه. ولذلك كان من المنافقين يهود من أهل الكتاب وأظهروا الإسلام، وفيهم من أهل المدينة الأصليين الذين تأثروا بهم أو انخدعوا بهم. فالله سبحانه وتعالى هنا يقول: إذا جاءك المنافقون، والخطاب للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا إذا جاءوك قالوا هذا الكلام وتزينوا به: نشهد إنك لرسول الله، ويقسمون على ذلك، أو إن الشهادة ذاتها تعتبر قسما ويمينا، لأنه لم يقولوا نعلم أو إنك رسول، وإنما قالوا بلفظ نشهد. والشهادة هي إقرار الإنسان بالشيء كأنه يشاهده بعينه من شدة يقينه فيه. ثم قالوا إنك، وهذا توكيد، واللام لا رسول الله، وقد تكون هذه واقعة في جواب القسم إذا كانوا أقسموا. إنك لرسول الله، عقب الله تعالى على شهادتهم بقوله: والله يعلم إنك لرسول. فهذا حق أنك رسول الله، والله تعالى بعثك وأرسلك وهو يعلم إنك لرسول، لكن قال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وانظر إلى الاحتراس هنا، يعني لم يقل والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إلا بعدما قرر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأكدها، وأن الله تعالى يعلم أنك رسوله، ولكنه يشهد أن المنافقون كاذبون. إذن الكذب هنا منصب على ماذا؟ على دعواهم أنهم مؤمنون، وإلا فأنك رسول الله هذا حق لا مرية فيه، وإنما دعواهم أنهم مؤمنون الله تعالى يشهد عليهم أنهم كاذبون وليسوا بصادقين في دعوة الإيمان. ثم قال سبحانه: اتخذوا أيمانهم جنة، أيمانهم التي حلفوا بها أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء فيما يتعلق بادعاء الإيمان أو أيمانهم التي حلفوا بها، كما قال سبحانه: يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. فابن أبي بن سلول لما جاء الخبر، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وحلف بالله العظيم: إني ما قلت هذا الكلام، وأن زيدا كاذب فيما نسب إلي. الله سبحانه وتعالى قال هنا: اتخذوا أيمانهم جنة. والجنة في الأصل هي الوقاية أو الترس الذي يضعه الإنسان على مقابل جسده أو الدرع حتى يقيه من السلاح. فهم جعلوا إيمانهم جنة، يعني جعلوا أيمانهم جنة، يعني وقاية من أن يعاقبوا أو يؤاخذوا أو يقتلوا أو تقام عليهم الحدود أو غير ذلك من الأشياء. فصدوا عن سبيل الله، يعني صدوا بأنفسهم عن سبيل الله، وكأنهم استمرأوا هذا وظنوا أن المسلمين لا يدركون حيلهم وأحابيلهم، وكذبوا وصدقوا الكذبة، ولهذا استمروا على كذبهم وتلبيسهم. أو يكون المعنى صدوا غيرهم عن سبيل الله، لأن المنافقين كانوا يحاولون صد الناس عن الإسلام، كما قال سبحانه: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، يعني يحاولون يفتون في عضد المسلمين، وإذا جاء أحد إلى الإسلام حاولوا أن يثنوا عنه. إذن هم صدوا الناس عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. هم يعتقدون أن هذا ذكاء وفهم وحكمة وشطارة، ويرون أنهم قد أتقنوا التمثيل وضبطوا الدور بشكل جيد، فلذلك هم معجبون بعملهم ويعتبرونه حسنا، بينما هو عند الله سيء، كما قال سبحانه: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ولهذا قال هنا: إنهم ساء ما كانوا يعملون، عملهم في غاية السوء. ذلك الذي حدث منهم بأنهم آمنوا ثم كفروا، آمنوا ثم كفروا، هذه تحتمل عدة معاني. تحتمل أولا أنهم آمنوا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم كفروا عند أصحابهم وشياطينهم الذين يثقون بهم، كما قال سبحانه: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قيل لشياطينهم هؤلاء هم مدرسوهم من اليهود وغيرهم، قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا معنى آمنوا ثم كفروا. ويحتمل أن يكون المعنى أنهم آمنوا ظاهرا بألسنتهم ثم ثم كفروا باطنا بقلوبهم وأعمالهم. ويحتمل أن يكون المقصود بهم ناس من أهل الذمة من اليهود الذين آمنوا بموسى ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. والاحتمال الرابع أن يكون ذلك إشارة إلى بعضهم الذين وقع منهم شيء من الإيمان ثم تركوه، وهذا وارد كما في صدر سورة البقرة، قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. وقد شرح ابن القيم رحمه الله المثل الناري والمثل الماء إلى غير ذلك. فيكون المقصود هنا أن هؤلاء الناس أول ما سمعوا القرآن والسنة وقع عندهم نوع من الإيمان ومبادئه، لكن لما رجعوا إلى أصحابهم وأقوامهم غسلوا أدمغتهم وعقولهم وزينوا لهم الباطل وصرفوهم، ولهذا قال فصدوا عن سبيل الله، فكفروا بعدما وقع منهم شيء من الإيمان. إذن هذا كله داخل في قوله سبحانه آمنوا ثم كفروا، فطبع على قلوبهم، والطبع على القلب أن يصبح القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا كالكوزي مجخيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما ودي أقلب الكوب. فهذا قولي فطبع على قلوبهم، والطبع لا شك أنه من الله، الله هو الذي طبع على قلوبهم، ولكن هذا الطبع بسبب ماذا؟ بسبب أنهم أصلا لم يأخذوا قضية الإيمان بجدية، وإنما أخذوها لعبة أو أخذوها جنة، وهم يؤمنون أول النهار ويكفرون آخرة، ويؤمنون عند المؤمنين ويكفرون عند الكافرين. فلذلك طبع الله تعالى على قلوبهم فهم لا يفقهون. الفقه هو معرفة المعاني القلبية، الفقه هو المعرفة القلبية، ولهذا قال فهم لا يفقهون. القصة هنا قصة إيمان، قلوبهم مطبوع عليها لا تفرق بين الحق والباطل، ولهذا ختم بقوله فهم لا يفقهون، يعني ليس عندهم المعرفة القلبية التي يميزون بها بين الصح والخطأ والحق والباطل والإيمان والكفر، لأنه قد طبع على قلوبهم. قال سبحانه وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، كلهم لا هم ليسوا خلقا آخر، هم من أهل المدينة، فيهم الطويل والقصير والسمين والنحيف والدميم والوسيم، ولا لا؟ إذن قوله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم إشارة إلى مجموعة خاصة منهم، وقد يكون على رأسهم من؟ عبد الله بن أبي بن سلول شيخ النفاق، لأنه ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن هذا قال كان ابن أبي بن سلول طويلا جسيما صحيحا فصيحا، فكان الرجل فيه يعني خصال القوة في جسده، ومن هنا قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وطبعا لما تعجبك أجسامهم هذا ليس مدحا في حقيقة الأمر، كما أنه ليس ذما أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده إيش؟ بسطة في العلم والجسم. وإنما هنا لما يشاد بأجسامهم معناه أن هذه الأجساد خواء، ولهذا يقال أن أحد الشيوخ رأى شابا فأعجبه فقربه منه سأله فوجد أنه لا يفقه شيئا، فقال يا له من بيت لو كان فيه سكان، بيت جميل يقصد الجسم هنا بس ما فيه سكان، يعني ما فيه روح ما فيه عقل ما فيه فهم. فلذلك هنا لما قال تعجبك أجسامهم كان من البداية فيه إشارة إلى أن هؤلاء أصبحوا أجسادا بلا أرواح. فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم لطول قاماتهم وجمالهم وكمال صحتهم وعافيتهم، وإن كان هذا المعنى بحد ذاته في الأصل محايدا بالنسبة للناس، لأنه يوجد من المؤمن ومن غير المؤمن. قال وإن يقولوا تسمع لقولهم، أيضا في ذلك إشارة إلى الفصاحة، فصاحتهم، والفصاحة بحد ذاتها معنى جميل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بماذا؟ بأنه أوتي جوامع الكلم. حينما يكون هذا الإنسان الطويل العريض المتحدث المفوه ومع ذلك ليس له مبدأ ولا قيمة، وإنما هو مع التيار. هنا شبه بالخشبة، كأنهم خشب مسندة. وأكثر من ذلك قال: يحسبون كل صيحة عليهم، كل صيحة، كل صوت مرتفع، مثل واحد ينشد ضالة، من رأى البعير مثلا الأورق، أو واحد يبيع، أو خصومة بين اثنين، أو أحد يصيح يطلب النجدة في شيء. كلما سمعوا صائحا في المدينة لا يعرفون مصدره ظنوا أنه عليهم، وأنه ينادي المسلمين للتجمع لمحاربتهم، لأنهم يتآمرون ويخشون أن تكون هذه المؤامرات قد وصلت إلى المسلمين، وأن ثمة أمرا اختلف في طريقة التعامل معهم. وهذا يشعر بالجبن الشديد عندهم، أنهم جبناء، وإن كانوا أجسادا كما قال حسان رضي الله عنه: لا بأس بالقوم من طول ومن عظم، جسم البغال وأحلام العصافير. وكذلك أبو نواس يشهر عنه أنه كان يقول: لا تغرنك اللحى ولا الصور، تسعة أعشار من ترى بقر. طبعا ما يوافق على الكلام هذا، لكن يعني المقصود أن هؤلاء الناس مع أجسادهم وقوتهم إلا أنهم عندهم الجبن والخوف حتى يحسبون كل صيحة عليهم. وهذا درس أن الإحساس المفرط بالمؤامرة ليس من سيماء الواثقين من أنفسهم، سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين من حيث جنس البشر. قال: يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو. لماذا يحسبون كل صيحة عليهم؟ لأنهم أعداء ويتآمرون، فهم العدو، يعني لا عدو غيرهم، مع أنه يوجد أعداء محيطين بالمدينة، لكن لما قال هم العدو إشارة إلى شدة عداوتهم، لأنهم عدو متلبس كما قيل: فمنهم عدو كاشر عن عدائه، ومنهم عدو في ثياب الأصادق، هذا هو، ومنهم قريب أعظم الخطب قربه له فيكم فعل العدو المفارق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، ولم يطلبوا إلا حقير الدوانق، فسدد في درب الجهاد خطاكم وجنبكم فيه خفية المزالق. قال هنا هم العدو لتلبسهم بالمدينة ووجودهم في داخلها واطلاعهم على عورات المسلمين، فاحذرهم. سبحان الله، لم يقل اقتلهم ولا قل انفهم، وإنما قال احذرهم. إذن هنا درس نبوي في تعليم الواجب، وهو مع وجودهم ومع حفظ مقاماتهم، وأنهم كانوا يصلون مع المسلمين ويصومون، بل حتى الجهاد كانوا يطلب منهم الذهاب في الجهاد، وكانوا يعاتبون على ترك الذهاب كما في قصة تبوك، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، وجاءوا واعتذروا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبل منهم عذرهم. مرة من المرات قلت لأحد الشباب: يا ليتنا فيما بيننا نعامل بعض مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين. حديث كعب بن مالك في قصة تخلفه عن غزوة تبوك، لما جاء المنافقون واعتذروا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قبل منهم وكف عنهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى من؟ إلى الله. أربع نقاط: قبل منهم وكف عنهم تركهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. بل استغفار، إن استغفار جزاك الله خير ولا مو بلازم، يكفي أنك تكف عن إخوانك المسلمين، يكفي أنك لا تفسر أعمالهم تفسير سيء يدل على مرض في قلبك، وكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى، لست أنت الذي تحاسبهم. ثم قال: قاتلهم الله. قاتلهم الله على سبيل التعجيب، قال: قاتلهم الله أن يؤفكون. وهذه تستعمل أحيانا حتى مع بعض المسلمين، إذا أخطأ يقال له: قاتلك الله، كيف تفعل كذا. ولكن يجوز أن يكون المعنى هنا أن يكون الله تعالى هو الذي يتولى قتالهم ويحبط مخططاتهم، ولم يقل لنبيه صلى الله عليه وسلم قاتلهم. وهذا يلقي مزيدا من الضوء على قوله سبحانه في الآية الأخرى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، أن مجاهدة المنافقين تختلف عن مجاهدة الكفار. فهنا قال: قاتلهم الله أنى يؤفكون، يعني من أين يصرفون، كيف يصرفون عن الحق على رغم وضوحه وبيانه وأنهم يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، يعني فعلا هم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل عليه وعاشوا بين المسلمين وصلوا مع المسلمين ورأوا العبر والآيات، تستغرب كيف يؤفكون وكيف يصرفون عن الحق. ولكن مصداق ذلك قوله سبحانه: فطبع على قلوبهم، لما رفضوا الإيمان أول مرة.
اقرأ كتاب الله ترق جنانه وسنى العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة الأطشان.